بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أولا أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة الجميلة والرائعة بموضوعاتها وترتيبها وتنسيقها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على جهدهم وعملهم وحرصهم. أما بالنسبة للقائنا الليلة فهو متعلق بعلم الأديان، متعلق بعلم الأديان، والكلام في علم الأديان طويل ومتشعب جدا، ولكننا سنقدم في هذه الليلة مقدمة عن علم الأديان، ولن ندرس علم الأديان نفسه. فهذه المحاضرة بإذن الله عز وجل هي عبارة عن مفاتيح إجمالية لدراسة هذا العلم والوعي بمتطلباته المنهجية والعلمية والبحثية. والمقصود الأول من هذه المحاضرة رسم المسارات العامة والخطوط الأساسية لدراسة علم الأديان، وليس المقصود منها الإجابة على كل التفاصيل التي تتعلق بعلم الأديان، وليس المقصود منها الإجابة على التفاصيل التي تتعلق بعلم الأديان. فالهدف في هذه المحاضرة هو تحديد أهم المسائل التي يتكون منها علم الأديان، وأهم القضايا التي ينبغي على القاصد لدارس علم الأديان أن يحرص على تعلمها. وليس المقصود فيها في هذه المحاضرة أن نستوعب كل مسألة وما يتعلق بها من أفكار ومسائل ونحو ذلك. ولهذا ستلاحظون أننا في كثير من المسائل والقضايا نكتفي بالإشارة إلى صورتها ولا نعرج على تفاصيلها، وإنما نريد أن نبني المسارات العامة لهذا العلم. وهذا العلم من أصعب العلوم التي تقدم فيه المحاضرات التي هي بمثابة المقدمات، وسبب ذلك لأنه علم مشترك بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي. الفكر الإسلامي يدرس علم الأديان، والفكر الغربي يدرس علم الأديان، وأنتم تعلمون أن هناك فروق جوهرية بين هذين المجالين، وهذه أحد الصعوبات التي تتعلق بهذا العلم. وقبل أن ندخل في تفاصيل ما سنذكره، لابد أن ننبه على أن علم الأديان يمكن أن يعد من العلوم المهجورة في الخطاب الشرعي المعاصر، فإنك لا تكاد تجد اهتماماً كبيراً به يليق بمكانته. نعم، هناك اهتمامات ومنها هذه الدورة، ولكن لو وازنا بين الاهتمام الموجود وبين مكانة العلم سنجد أنه يعد من العلوم المهجورة. وبالمناسبة علم الأديان ليس هو العلم الوحيد المهجور، هناك علوم أخرى مهجورة في التأصيل الشرعي المعاصر، منها علم الجدل والمناظرة. فعلم الجدل والمناظرة من العلوم المهمة التي ينبغي علينا تفعيلها وإرجاعها من جديد، وهي أيضاً من العلوم المهجورة. لك أن تنظر في الدورات العلمية التي تقدم في أنحاء العالم العربي، ربما لا تجد يعني درساً يتعلق بعلم المناظرة تأصيلاً وبناءً وتقعيداً. ومن العلوم المهجورة أيضاً في البناء الشرعي علم فقه اللغة، علم فقه اللغة، وأقصد بهذا العلم ليس هو النحو والبلاغة ونحوها، وإنما علم تحليل اللغة، وكيف يعني يعمق الإنسان تصوره عن لغة العرب ومعرفة لأساليبها وإطلاقاتها ومعانيها. أيضا هذا العلم من العلوم المهجورة، نحن ندرس كثيرا علم النحو وندرس كثيرا أو قليلا علم البلاغة، لكن هناك مجالات أخرى في علم اللغة هي من العلوم المهجورة. وإذا أردنا أن نرجع التجديد للعلوم الإسلامية ونقوي المشروع الإسلامي الذي نقصد منه تغيير العالم كله، علينا أن نرجع هذه العلوم، لأنها من المقومات الأساسية في بناء المشروع الإسلامي. وقبل أن ندخل في موضوعنا، لابد أن ننبه إلى تنبيه منهجي آخر، وهو المراد بالمداخل، مع أن هذه آخر محاضرة، مفترض تكون هذه الكلمة أول المحاضرات. ما المراد بالمداخل؟ المدخل، اختلف الناس في المعاصرين في بيان مفهومه، ذكروا كلمات ومعاني كثيرة، ولكن يمكن أن نقول في تعريف المدخل هو المادة العلمية التي تكشف عن مفهوم العلم المعين الذي وضع له ذلك المدخل وطبيعته، تكشف عن مفهوم العلم المعين وطبيعته ومعالمه، وتكشف عن مسالك التدرج في تعلمه، وتبصر القاصد إلى تعلمه بالمسارات الأساسية المعينة على ضبط تصوراته وأفكاره عن ذلك العلم. إذن من هذا التعريف ندرك أن العلم، أن المدخل إلى العلوم لا يقصد إلى شرح مسائل العلم وتفصيلاتها، وإنما يقصد إلى الكشف عن طبيعة العلم وماهيته. فهو إذن يجيب على سؤال، فهو إذن لا يجيب على سؤال ما هو، وإنما يجيب على سؤال كيف هو. وهناك فرق بين سؤال ما هو وسؤال كيف هو. فالمدخل إلى دراسة علم العقيدة مثلا لا يجيب على سؤال ما هي مسائل العقيدة وتفصيلاتها، وإنما يجيب على سؤال كيف هو علم العقيدة وكيف يدرس. وكذلك الحال في المدخل إلى علم الفقه وعلم أصول الفقه وغيرها من المداخل. وبناء عليه فالمدخل لدراسة علم الأديان لا يجيب على سؤال ما هو الدين وما الأمور التي يتكون منها الدين، وإنما يجيب على سؤال كيف هو علم الدين وما هي معالمه وكيف يدرس، وما هي معالمه وكيف يدرس. وبناء على هذه المقدمة المنهجية فإن مدخلنا هذه الليلة مكون من 11 مسألة. المدخل إلى علم الأديان في هذه الليلة مكون من 11 مسألة. المسألة الأولى مفهوم علم الأديان، المسألة الثانية أسماء علم الأديان، المسألة الثالثة مكونات علم الأديان وموضوعاتها، المسألة الرابعة أهمية علم الأديان وخطره، المسألة الخامسة مشروعية دراسة علم الأديان، المسألة السادسة علم الأديان عند علماء الإسلام، المسألة السابعة قصة علم الأديان في الفكر الغربي، المسألة الثامنة الإشكاليات المنهجية التي وقع فيها علماء الغرب في دراسة علم الأديان، المسألة التاسعة الفروق المنهجية بين علم الأديان في المنظومة الإسلامية وعلم الأديان في المنظومة الغربية، المسألة العاشرة واقع علم الأديان في العالم الإسلامي المعاصر، المسألة الحادية عشر كيف نطور علم الأديان، كيف نطور علم الأديان. تلاحظون في هذه المسائل 11 أنها تعد من أهم ما يمكن أن يصور به علم الأديان، وهي تشمل الجانب الوصفي في علم الأديان والجوانب المنهجية والجوانب النقدية. والجوانب النقدية لأن علم الأديان كما ذكرت لكم سابقا من العلوم الذي تشترك فيه الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. وهذه المسائل العشر تتعلق بها تفاصيل كثيرة جدا لا يمكن أن نستوعبها في هذه المحاضرة، ولكننا سنحرص على أصول المسائل، على أصول المسائل تصويرا، وعلى تفصيل القول في بعض المسائل التي تعد مقدمة أساسية. المسألة الأولى مفهوم علم الأديان، مفهوم علم الأديان. علم الأديان عرف بتعريفات كثيرة، ومن تلك التعريفات قول بعض الباحثين وهو من أجمعها وأوضحها وإن كان فيه طول، يقول في علم الأديان هو النشاط العقلي المنظم المهتم بدراسة الأديان نشأة وتاريخا وتطورا وعقائد ومذاهب وطوائف، ويهتم بدراسة أثر الأديان وتأثيرها على الواقع الإنساني في جميع أبعادها وكافة جوانبها، دراسة تقوم على مناهج علمية تعتمد على مصادر أساسية وتهدف إلى الفهم والمعرفة قبل النقد والمقارنة. تلاحظون في هذا التعريف الطويل نسبيا أن صاحبه أراد أن يستوعب جميع ما يتعلق بعلم الأديان، فذكر أولا أنه نشاط منظم، يعني أنه علم له قوانين محددة، وأنه يتعلق بالأديان، يتعلق بالأديان من جهة نشأتها ومن جهة تاريخها ومن جهة تطورها ومن جهة العقائد والمذاهب التي فيها، وأيضا يهتم بأثر دراسة الأديان على الواقع، وهذا أحد الجوانب المتعلقة بالأديان، وكذلك يهتم بدراسة المناهج التي طرحت في علم الأديان، المناهج التي طرحت في علم الأديان، وسيأتي معنا أنها مناهج متعددة، وكذلك المصادر التي يعتمد عليها في دراسة الأديان. فهذا التعريف مع طوله هو من أفضل التعريفات التي عرف بها علم الأديان. ومع ذلك يمكن أن نقول في تعريف علم الأديان أنه العلم الذي يتركز على دراسة الأديان من جهة حقيقتها وطبيعتها وتاريخها، ويهدف إلى التمييز بين أصنافها وتحديد خواصها. يمكن أن نقول في تعريف الأديان، في تعريف علم الأديان، هو العلم الذي يتركز على دراسة الأديان من جهة حقيقتها وطبيعتها وتاريخها، ويهدف إلى التمييز بين أصنافها وتحديد خواصها وميزة هذا التعريف الذي ذكرناه أنه يراعي خصائص المنظومة الإسلامية، فمن الخصائص التي تعتمد عليها المنظومة الإسلامية أن الأديان ليست سواء، فبعضها صحيح وبعضها باطل. ومن الخصائص التي تعتمد عليها المنظومة الغربية أن الأديان سواء، لا فرق بين صحيحها وباطلها، يتعاملون مع الأديان على جهة واحدة. وقولنا العلم هنا يعني بالضرورة وجود منهجية، لأن العلم لا يكون علما إلا إذا وجدت منهجية وأصول كلية يعتمد عليها ذلك العلم. فالعلم يغني عن كثير، كلمة عبارة العلم تغني عن كثير من التفاصيل التي ذكرت في التعريف السابق الذي نقلناه عن بعض الباحثين. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى، مفهوم علم الأديان. ولعله ظهر لنا الآن ما هو الأمر الذي نحن سنقدم عليه. نحن سندرس علم الأديان ولن ندرس الأديان، هناك فرق بين علم الأديان وبين الأديان، ومحاضرتنا مدخل لعلم الأديان وليست مدخل للأديان وهذا واضح من خلال التعريف الذي ذكرناه. المسألة الثانية، أسماء علم الأديان. علم الأديان عرف بأسماء متعددة، من أبرزها علم الملل، وهذا الاسم مشتهر كثيرا عند علماء الإسلام أكثر من غيرهم، بل لا يكاد يوجد عند غيرهم. فعلماء الإسلام يستخدمون هذا الاسم، بل يكاد هو الاسم الوحيد الذي يستخدمونه. الاسم الثاني، علم مقارنة الأديان، فهذا الاسم يطلق كثيرا في الدراسات الغربية، ويقصد به كل علم الأديان وليس المقارنة فقط، كل علم الأديان أي حقيقتها وماهيتها وتاريخها والمقارنة أيضا. وهذا الاسم كان يطلق على علم الأديان في القرن الثامن عشر الميلادي في الفكر الغربي. فإذا أطلق هذا الاسم في القرن الثامن عشر الميلادي في الفكر الغربي، فليس المقصود به فقط مجرد المقارنة، وإنما المقصود به جملة علم الأديان الذي يشمل البحث في حقيقة الأديان والبحث في تاريخها والبحث في المقارنة. وهو الاسم المعتمد كما ذكرت لكم في القرن الثامن عشر عند علماء الغرب. الاسم الثالث هو الاسم الذي معنا، علم الأديان أو علم الدين. إذن هذه أبرز الأسماء التي تطلق على هذا على علم الدين. هناك اسم آخر ظهر في القرن التاسع عشر، وسنأتي إن شاء الله على التعريف به، لكنه ليس مشتهرا بكثرة، وهو علم فلسفة الدين، ولكن هذا المصطلح وإن كان يطلق أحيانا على علم الدين نفسه، إلا أنه في الغالب يقصد به جزئية معينة من علم الأديان كما سيأتي التعريف بذلك إن شاء الله. المسألة الثالثة، مكونات علم الأديان ومباحثه. في هذه القضية تنوعت مسالك الدارسين في تحديد ما يشمله علم الدين، ما المسائل التي يشملها علم الدين، ومسالكهم فيها تفريعات كثيرة. ونحن هنا وظيفتنا ليست توصيف ما يقوله الناس، وإنما بيان ما ينبغي أن يذكر، لأن الناس مختلفون في علم الأديان، مختلفون في منطلقاتهم ومختلفون في توجهاتهم وفي أديانهم، فكل يحدد الموضوعات التي يراها بناء على أصوله، ونحن سنحدد الموضوعات بناء على أصولنا الإسلامية. والموضوعات التي يشملها علم الأديان بناء على المنظومة الإسلامية يمكن أن تحصر في ثلاثة موضوعات أساسية. الموضوعات التي يشملها أو التي يتكون منها علم الأديان تنحصر في ثلاث موضوعات أساسية. الموضوع الأول حقيقة الدين وطبيعته وخواصه، حقيقة الدين وطبيعته وخواصه. بين قوسين فلسفة الدين، سيأتي إن شاء الله معنا الكلام عن ذلك. هذه القضية الأولى تسمى في الدراسات الغربية فلسفة الدين. القضية الثانية تاريخ الأديان وتطوراتها. القضية الثالثة مقارنة الأديان والموازنة فيما بينها، مقارنة الأديان والموازنة فيما بينها. إذن علم الأديان يتكون من هذه الموضوعات الثلاث الأساسية: حقيقة الدين وطبيعته، وتاريخ الأديان وتطوراتها، ومقارنة الأديان والموازنة فيما بينها. وهناك خلاف شديد جدا بين علماء الأديان وخاصة في الغرب في تحديد العلاقة بين هذه الأمور الثلاثة، هذه المكونات الثلاثة. فمنهم من يرى أنه لا فرق بين هذه الأمور الثلاثة وأنها كلها في الحقيقة مكون واحد، ومنهم من يرى أن المكون الأول يدخل في المكون الثاني، عفواً الثالث. وهناك تفاصيل كثيرة تتعلق بهذه الجزئية. ووجه صحة التقسيم الذي ذكرناه أن هذا التقسيم مبني على حقيقة وجودية، أن هذا التقسيم الثلاثي مبني على حقيقة وجودية، وهي أن هناك فرق بين حقيقة الشيء في ذاته وبين تاريخه وبين علاقته بالأشياء. أن هناك فرق بين حقيقة الشيء، لا أحد يقول إن تاريخ الشيء هو الشيء ذاته، ولا أحد يقول إن حقيقة الشيء هي ما المقارنة مع غيره. فهناك حقيقة تثبت ثم يكون لها تاريخ ثم تقارن بغيرها. وهذه هي الموضوعات الثلاثة: حقيقة الدين، نبين حقيقة الدين وطبيعته، ثم نتحدث عن تاريخه وتطوراته، ثم نبين علاقات الأديان بعضها ببعض، لأن الأديان عبارة عن منظومات مختلفة. ولعل العلماء الغربيين لما أنكروا هذا التقسيم لأنهم يرون أن الأديان شيء واحد، أصلا لا فرق بين الإسلام وبين الأديان الخرافية عندهم، وهذه أحد السقطات المنهجية التي سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. إذن التقسيم الثلاثي الذي ذكرناه مسوغ ومبرر، لأنه مبني على هذه الحقيقة، الحقيقة الوجودية. فهذه القضايا الثلاث هي القضايا التي يرجع إليها علم الأديان. فمن أراد أن يتخصص في علم الأديان ويكون لديه وعي حقيقي بعلم الأديان، فعليه أن يركز على هذه القضايا الثلاث، عليه أن يركز على هذه القضايا الثلاث. والمشكلة المنهجي في كثير من المقررات الجامعية لدينا في العالم الإسلامي أنها لا تركز على هذه القضايا الثلاث. فأنتم حين تنظرون في المقررات التي تسمى مدخل إلى علم الأديان في الجامعات وتنظرون في المفردات، لا تجدونها تستوعب هذه الأشياء الثلاث. عادة ما تركز على المكون الأول: حقيقة الدين، تعريف الدين، الفرق بين الدين والملة ونحو ذلك من هذه المسائل. وهذا لا شك أنه ليس فاضلا. الفاضل هو أن نستوعب العلم بكل مكوناته. حتى تتضح صورة هذه القضية وهذه المسألة، وهي من أهم المسائل في علم الأديان، دعونا نستعرض هذه القضايا الثلاث تعريفاً وتمثيلاً حتى تظهر الصورة بشكل واضح. القضية الأولى حقيقة الدين وطبيعته. القضية الأولى حقيقة الدين وطبيعته. ويعبر عن هذه الحقيقة في الدراسات الحديثة الغربية بمصطلح فلسفة الأديان، فلسفة الأديان. وهذا المصطلح نقله بعض الباحثين العرب إلينا وألفوا كتب كثيرة، سيأتي إن شاء الله ذكر بعض أسمائها. ويمكن أن نعرف هذه القضية، القضية الأولى من مكونات علم الدين، فنقول هي الحقل المعرفي الذي يتركز على دراسة حقيقة الدين ونشأته ومكوناته وطبيعة شعائره وأهم الموضوعات والمسائل المندرجة تحته أو ضمنه. هي الحقل المعرفي الذي يتركز على دراسة حقيقة الدين ونشأته ومكوناته وطبيعة شعائره وأهم الموضوعات والمسائل المندرجة ضمنه. إذن هذا المكون يدرس هذه المسائل كلها، وبناء على هذا التعريف فأهم المسائل التي تدخل ضمن هذا الحقل 11 مسألة. بناء على هذا التعريف أهم المسائل التي تدخل ضمن هذا الحقل، الحقل الأول 11 مسألة. المسألة الأولى مفهوم الدين وحقيقته، المسألة الثانية نشأة الدين عند الإنسان وأسبابها، المسألة الثالثة طبيعة نشأة الدين، هل هي التوحيد أم الشرك، الأصل في الدين هل هو التوحيد أم الشرك، المسألة الرابعة طبيعة منبع الدين، هل هو قضية عقلية أم قضية نفسية عاطفية، المسألة الخامسة وجود الله وكماله وبراهين ذلك، المسألة السادسة النبوة والوحي وبراهينها، المسألة السابعة التعبدات والتشريعات وطبيعتها، المسألة الثامنة الجزاء والحساب والبعث والجنة والنار، المسألة التاسعة علاقة الدين بالمصادر المعرفية الأخرى العقل والعلم التجريبي والكشف والذوق، إيش علاقة الدين بهذه المصادر، المسألة العاشرة طبيعة اللغة الدينية، طبيعة اللغة الدينية هل هي لغة حقيقية واقعية أم هي لغة عرفانية مجازية، والمسألة الحادية عشر علاقة الدين بالأخلاق والقيم والمبادئ، علاقة الدين بالأخلاق والقيم والمبادئ، وكل مسألة من هذه المسائل 11 فيها تفصيلات كثيرة لا تصلح أن تكون في محاضرة بين المغرب والعشاء، وإنما تصلح أن تكون في محاضرة بين أول الشهر وآخره، محاضرة بين أول الشهر وآخره، لأنها هي ما يتكون منه علم الدين. القضية الثانية أو المكون الثاني من مكونات علم الدين تاريخ الأديان، تاريخ الأديان، ويمكن أن يعرف هذه يعرف هذا المكون فيقال في تعريفه هي الحقل المعرفي الذي يتركز على تتبع تاريخ الأديان وتحديد مراحلها التاريخية وأهم التحولات التي مرت بها، هي الحقل المعرفي الذي يتتبع أو يتركز على تتبع تاريخ الأديان وتحديد مراحلها التاريخية وأهم التحولات التي مرت بها. وهذا الحقل تندرج تحته مسائل كثيرة، منها طبيعة المصادر التي يعتمد عليها في تحديد تاريخ الأديان، ما هي المصادر، هل هي الأحافير وأم الكتب الدينية أم ماذا، ما هي التي المصادر التي يعتمد عليها في تحديد تاريخ الأديان، وفيها جدل وتفصيلات كثيرة جدا. ومنها أيضا القيم المعرفية لتلك المصادر، هل هي مصادر دقيقة أم مصادر تقريبية أو نحو ذلك من الأسئلة. ومنها أيضا منهج التحليل الذي يعتمد عليه في فهم تلك المصادر، ما هو المنهج التحليلي الذي نعتمد عليه في تحليل المعلومات الموجودة في تلك المصادر، هذه كلها مسائل تندرج ضمن هذا الحقل ضمن هذا المكون، وفيها أيضا تفصيلات ومناهج ومدارس كثيرة. القضية الثالثة قضية مقارنة الأديان، المكون الثالث مقارنة الأديان، ويمكن أن يعبر أو يعرف هذا الحقل هذا المكون فيقال هو الحقل المعرفي الذي يتركز على دراسة نقاط الاتفاق والافتراق بين الأديان ويهدف إلى تمييز الصحيح من الخاطئ الباطل فيها، هو الحقل المعرفي الذي يتركز على دراسة نقاط الاتفاق والافتراق بين الأديان ويهدف إلى تمييز الصحيح من الخاطئ الباطل فيها. وهذا الحقل أو هذه القضية تندرج أيضا تحته مسائل كثيرة، منها طبيعة المقارنة وموضوعاتها، ما هي الموضوعات التي تعتمد عليها المقارنة، ومنها شروط المقارنة بين الأديان، ومنها أهداف المقارنة بين الأديان، ومنها المعايير التي يعتمد عليها في المقارنة بين الأديان. وهذه المسائل فيها أيضا جدل كبير جدا، وفيها فروقات بين المنظومة الإسلامية والمنظومة الغربية. إذن هذه هي المكونات الثلاث التي يتكون منها علم الأديان، فمن أراد أن يتخصص في علم الأديان ويكون لديه وعي بهذا العلم فعليه أن يضبط هذه المكونات الخمس بمسائلها وما يندرج تحتها من تفاريع. المسألة الرابعة أهمية علم الأديان، أهمية علم الأديان، في هذه القضية أيضا تعددت مسالك الدارسين لعلم الأديان في تحديد الأمور التي تكشف عن أهمية الأديان، وكل دارس ينطلق من الرؤية التي يتبناها في حياته، فمن كان ينطلق من رؤية فلسفية تراه يحدد الأهمية بناء على رؤيته الفلسفية، ومن ينطلق من رؤية إلحادية مثلا تراه يحدد دراسة علم الأديان بناء على رؤيته الإلحادية، ومن ينطلق من رؤية إسلامية تراه يحدد الأهمية بناء على رؤيته. وبناء عليه فنحن سنحدد أهمية علم الأديان بناء على رؤيتنا الإسلامية، بناء على رؤيتنا الإسلامية. وأهمية علم الأديان يمكن أن نكشف عنها من خلال أربعة أمور، يمكن أن نكشف عنها من خلال أربعة أمور. الأمر الأول أن هذا العلم، أعني علم الأديان، يتعلق بأعظم شيء في حياة الإنسان وهو الدين، وهو الدين. فأنتم تعلمون أن الدين هو أخطر قضية في حياة الإنسان، وأضخم مسألة في وجوده، وأجل جزء من أجزائه، وأهم مكون من مكوناته، وأنفس عنصر من عناصره، وأغلى ما يمكن أن يملكه الإنسان في حياته. إذن نحن نتحدث عن موضوع متعلق بأمر خطير جدا في حياة الإنسان، فمن المهم جدا أن يركز النظر على هذا العلم لأهمية موضوعه. فالعلم هنا يشرف وتأتي إليه الأهمية من جهة شرف وأهمية موضوعه. الأمر الثاني أن العلم، أن علم الأديان من أقوى الأدوات التي تساعد على فهم طبيعة الأديان المنحرفة، وبالتالي هو من أهم العلوم التي تقدم أو تساعد، تعطينا أدوات تساعدنا على التعامل الرشيد مع هذه الأديان. العالم مليء بالأديان، فيه أكثر من 3000 دين، وكل هذه الأديان منحرفة، ولا بد لنا نحن أهل الإسلام أن يكون لدينا تعامل رشيد مع هذه الأديان. ومن أفضل من يقدم لنا الأدوات التي تساعدنا على تحصيل هذا التعامل الرشيد أن يكون لدينا علم بعلم الأديان، أن يكون لدينا علم بعلم الأديان. الأمر الثالث أن علم الأديان تعلمه وضبطه بطريقة صحيحة من أفضل المسالك التي تكشف لنا عن تميزات علم الإسلام، عفوا عن تميزات دين الإسلام، لأن من أدوات أو من مسالك طرق بيان فضل الإسلام أن تبين تهافت ما يقابله من الأديان. هناك أدوات أخرى نعتمد عليها، اللي هو قوة الإسلام في نفسه، هذا معطى أو أسلوب، ولكن أسلوب آخر أن نبين للناس بأن الأديان التي يلتزم بها العالم، كل العالم، أديان لا تستحق أن تكون دينا، وإنما انظر إلى التميزات الموجودة في الإسلام. إذا أردنا أن نصل إلى هذا القدر فعلم الأديان من أقوى الأساليب التي أو أقوى المسالك التي توصلنا إلى هذا القدر، ولا شك أنه هدف شريف. الأمر الرابع مما يبين أهمية علم الأديان أن علم الأديان من أخطر العلوم التي استغلها المعادون للأديان في محاربتها، أن علم الأديان من أخطر الأمور التي استغلها المعادون للأديان في محاربتها. فإنه لما ظهرت ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي في القرن 18، كانت أقوى الأدوات التي اعتمدوا عليها علم مقارنة الأديان، فأظهروا أن الأديان مختلفة في عقائدها وفي مصادرها ونحو ذلك. إذن نحن أمام ركام هائل كبير من الاختلافات، فلا داعي أن نلتزم بهذه المنظومة الدينية. ثم لما درسوا الأديان وجدوا أن كثير من الأديان مبنية على الخرافة ومبنية على الأساطير، فجاءوا وأصدروا حكما عاما فقالوا كل الأديان خرافية. إذن هم استغلوا هذا المسار اللي هو علم الأديان، فجعلوه تكأة لهم في نقد الأديان كلها. وبناء عليه فإذا أردنا أن نتصدى لهذه الموجة الناقدة للأديان، فعلينا أن ندرس علم الأديان ونضبط مسائله وتصوراته حتى نكون على علم بمسالك الحجاج في هذا المجال، مسالك الحجاج في هذا المجال. وسيأتي معنا يعني تفصيلات تتعلق بهذا الموضوع في مسائل القادمة. أيضا مما يندرج ضمن هذا الأمر الرابع أن علم الأديان مما استغله المنحرفون في العالم الإسلامي في تأسيس رؤاهم المنحرفة. فعلم الأديان من أقوى العلوم التي استغلها الحداثيون العرب في تأسيس مشروعهم التحديث للإسلام كما يقولون، وهو في الحقيقة تحريف للإسلام. فحسن حنفي مثلا يرى أن المشروع الذي قدمه الفيلسوف الغربي المشهور اسبينوزا
في نقده للأديان أنه هو المقدمة الأولى للتحديث التي يجب على كل العالم أن يسلكها، ثم قام بترجمة كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة. وهذا الكتاب رسالة في اللاهوت والسياسة هو من أكبر أو من أخطر الكتب الغربية التي أثرت في الفكر الغربي في النفرة من الأديان جملة، لأنه استطاع أو لأنه في هذا الكتاب قرر بأن النبوة لا حقيقة لها، إنما هي قضية نفسية تصدر من داخل النبي فقط، تتأثر بمشاعره وعواطفه والأجواء التي يعيش فيها. ثم نقد الكتاب المقدس وهو يقول إني أتمنى أن أطبق هذا المنهج على كل الأديان. ثم قال في كتابه هذا إن منهجي هذا خطير على الأديان، هو يقوله، هو سبينوزا نفسه، ويقول إني قدمت مادة قوية لأهل الإلحاد، هو يعترف بذلك. ثم أتى حسن حنفي ويرى أن هذا الكتاب هو المنقذ للعالم الإسلامي فترجمه إلى العربية. وكذلك محمد أراكون، كثيرا ما يكرر في كتبه بأن ويتحسر، يظهر الحسرة بأن العالم الإسلامي لم يعرف النقد الديني حتى الآن، لم يعرف علم مقارنة الأديان، ويرى أنه لا نجاة لنا من العلم من الاتجاه المحافظ هذا الذي يحرص على فهم القرآن والسنة كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن نفعل أدوات كثيرة، منها علم مقارنة الأديان. إذن الأمر خطير جدا، وهو أن هذا العلم استغله المنحرفون في محاربة الأديان، فيجب على أهل الأديان أن يتخصصوا في هذا العلم ويدركوه ويكون لديهم وعي حتى يملكوا أدوات يمكن أن يتصدوا بها لهذه الظاهرة. إذن هذه أمور أربعة تدل على أهمية علم الدين وخطورته. المسألة الخامسة، مشروعية علم الدين. هذه المسألة تنتقل إلى بعد آخر، إن علم الدين ليس فقط مهم بل هو مشروع في الشريعة، يعني ليس هو علم مباح فقط بل هو علم مأمور به، إما على جهة الإلزام أو على جهة الاستحباب. والأصول الشرعية التي يمكن أن تدل على مشروعية دراسة علم الأديان كثيرة، ولكننا سنقتصر على أصلين شرعيين. الأصل الأول الأمر بالدعوة إلى الإسلام، وهذا أصل ضروري جدا في نصوص الشريعة ولا يحتاج إلى بيان وذكر للأدلة. فالله عز وجل كما تعلمون أمرنا بالدعوة إلى الإسلام بالحكمة والإحسان، كما في قوله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمراد بالحكمة هنا مخاطبة كل أحد بالطريقة التي تناسبه والتي تكون هي أنفع الطرق وأقربها إلى إحداث الإقناع لديه. والمراد بالإحسان التزام أكمل الأوصاف في الجدل والدعوة، في الجدل والمناظرة والدعوة، أكمل الأوصاف العلمية وأكمل الأوصاف الأخلاقية. إذن نحن مأمورون بالحكمة التي تراعي الظروف المختلفة، ومأمورون بالإحسان الذي هو يعني الالتزام بالكمال العلمي والكمال الأخلاقي. وإذا ثبت ذلك، إذا أردنا أن نؤثر في العالم فعلينا أن نلتزم بعلم الأديان، ويكون لدينا علم عميق به. لماذا؟ لأن علم الأديان من أشد العلوم التي تؤثر في الأديان قبولا ورفضا، هو من أشد العلوم على الإطلاق التي تؤثر في الأديان قبولا ورفضا. فإذا أردنا من الناس أن يقتنعوا بدين الإسلام علينا أن يكون لدينا إلمام واسع وعميق بعلم الأديان، وهذه الآية أو هذا الأصل الشرعي يدل على ذلك بسبيل العموم. الأصل الشرعي الثاني وجوب الدفاع عن الحق، فكما أننا مأمورون بالدعوة إلى الحق فنحن أيضا مأمورون بالدفاع عن الحق، بالدفاع عن الحق. فمن حقوق الإسلام على المسلمين أن يسعوا إلى الدفاع عنه في كل الثغور التي تتعلق به. ومن أخطر الثغور التي يدخل إليها المعادون للأديان ثغر علم الأديان، ما يتعلق بحقيقة الأديان وطبيعتها ونحو ذلك، بل هو من أخطر الثغور، والواقع شاهد على ذلك. فإذا أردنا أن ندافع عن الإسلام فعلينا أن نقوم بسد هذا الثغر بما يكفي من العدد وبما يكفي من العدة. بما يكفي من العدد وبما يكفي من العدة. إذن هذان أصلان شرعيان يدلان على أهمية علم الأديان ويدلان أيضا على مشروعيته في المنظومة الشرعية. هناك طريقة مارسها بعض الباحثين المعاصرين في بيان مشروعية علم الأديان، فذكر أخبار كثيرة جدا عن السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يناقشون أهل الأديان، وأنهم كانوا يعني بينهم مناظرات بين وأهل الأديان. هذه الطريقة صحيحة ومقبولة، ولكنها في النهاية لا تدل على جملة التعلم، وإنما تدل على مشروعية المناظرة، والمناظرة في حد ذاتها ربما تدل، ولكنها لا أقصد أنها لا تدل بطريقة مباشرة. الأصول التي تدل بطريقة مباشرة على المشروعية أزعم أن منها الأصلين اللذان ذكرتهما هنا. طيب، تبقى قضية أخرى، وهي هل هناك من يخالف في مشروعية علم الأديان؟ حتى نذكر هذه المسألة. أنا في الحقيقة لم أقف على ذلك من على قول أحد من علماء الإسلام أو من الباحثين الإسلاميين، ولكن هناك بعض الباحثين نقل عن بعض الدارسين أنهم يقولون إن علم الأديان غير مشروع، إن علم الأديان غير مشروع ولا ينبغي لنا الخوض فيه، وذكر من حججهم ثلاث حجج أساسية. الحجة الأولى أن الدين واحد عند الله، فكيف نقارن بينه وبين ما هو باطل؟ أن الدين واحد عند الله فكيف نقارن بينه وبين ما هو باطل؟ فكأن هذه الحجة تقول إن الدخول في مقارنة الأديان اللي هي نوع من علم الأديان هو كأن فيه إقرار لتلك الأديان، ولكن هذه الحجة غير صحيحة. لماذا؟ لأن المقارنة، المقصود بالمقارنة في المنظومة الإسلامية ليس بيان التفاضلات فقط، وإنما أيضا بيان بطلان الباطل منها. فمن أقوى ما يبين بطلان الباطل هو مقارنته بالحق، وبضدها تتبين الأشياء صحة وبطلانا. فنحن حين نقارن بين الأديان لا نقتصر على مجرد المقارنة الوصفية، وإنما لدينا بعد آخر وهدف آخر، وهو أن نثبت بطلان الأديان المنحرفة وصحة دين الإسلام. وهذا الأسلوب اللي هو المقارنة استخدم في القرآن، وهناك إشارات في القرآن تدل على هذا المعنى، منه قول الله سبحانه وتعالى الله خير أما يشركون. فهذه الآية تتضمن أنه أيها الناس قارنوا بين ما أنتم عليه وبين الله سبحانه وتعالى من في كماله وجلاله. وأيضا ربما نستخدم يعني هناك مقارنات موجودة في القرآن ربما نستنبطها فتدل يعني حصلت مقارنات بين ما هو باطل قطعا وبين ما هو حق قطعا. فأصل مجرد المقارنة لا يدل بالضرورة على الإقرار بصحة ما وقعت المقارنة بينه، وبناء عليه فهذه الحجة في نظري غير صحيحة وغير ملزمة. الحجة الثانية أنه يقولون كيف نناقش ما نعتقد ونستشهد بما نعتقد أنه باطل. يقولون كيف نستشهد ونناقش بما هو باطل، نحن نعتقد أن تلك الأديان باطلة، فكيف نستشهد بها على بعض المظاهر التحليلية التي يقوم عليها علم الأديان؟ فأنتم تريدون أن تحللوا علم الأديان وتاريخ الأديان والمنظومة الدينية وتعتمدون على مصادر أنتم تعتقدون أنها باطلة. إذن العلم يقوم على مواد باطلة، فإذا كانت المواد المعلوماتية التي يقوم عليها العلم باطلة فكيف ينبغي لنا أن نشتغل بما هو باطل؟ ولكن هذه الحجة غير صحيحة، لأن اعتقاد بطلان المواد لا يعني عدم الاشتغال ببيان بطلانها. فنحن حين نشتغل بهذه المواد لا نقصد إلى أن نستخرج منها مواد صحيحة نعتقدها في أنفسنا، وإنما نقصد منها إلى استخراج المواد التي تبين بطلان الباطل. وأي باطل قطعا سيكون مشتمل على ما يبين بطلانه، إما من تناقض أو فقدان لأصل صحيح أو غير ذلك من المسائل. ثم هناك بعد آخر وهو بعد التدرج مع المخالف، فنحن ندخل مع المخالف في هذه المواد لا لأننا نعتقد أنها صحيحة، وإنما من باب التدرج في الحوار معه والنقاش والإقناع ومحاولة إقناعه إلى ما نحن فيه. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذه الآية تؤسس لهذا البعد، إنه يمكن للإنسان أن يدخل مع أهل الباطل جدلا من باب التسليم الجدلي، ثم يفتح الباب للحوار معه. وهذه الآية أحد الآيات التي تدل على مسالك الجدل والمناظرة التي يؤسس لها علم الإسلام. القضية الثالثة والحجة الثالثة التي اعتمدوا عليها أن علم الأديان علم غربي علماني لا يؤدي إلا إلى هدم الأديان، فكيف ينبغي لنا أن نشتغل بهذا العلم؟ ولكن هذه الحجة غير صحيحة، لأن لا نسلم أولا بأن علم الأديان علم غربي، بل هو علم إسلامي كما سيأتي معنا تفصيله، ولكن فرطنا فيه فاستغله غيرنا وتوسع فيه. ثم على القول بأنه علم غربي فنحن نشتغل بعلم الأديان لا لنحصل علما لا نعرفه، وإنما لنا أهداف أخرى ذكرنا بعضها: الدعوة للإسلام وبيان تميزاته وبطلان الأديان الأخرى. فإن قيل يشكل على ذلك، على تقرير المشروعية، حديث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فهذا الحديث يقول، يعني يمكن أن يقال أنه يقطع الطريق على من يقول خلونا ندرس علم الأديان، ولكن هذا الإشكال غير صحيح، ويمكن أن نبين عدم صحته من طريقين. الطريق الأول أن هذه القصة أصلا ليست صحيحة، الصحيح أنها ضعيفة غير ثابتة، هذا وجه يكفي في بطلان القاعدة، ولكن في بطلان هذا الإشكال. ولكن يمكن أن يقال وعلى القول بصحته، بصحة الحديث، فإن هناك فرق بين علم الأديان وبين ما في القصة. فعلم الأديان لا يبحث عن الحق عند أهل الأديان حتى يعتقد، والقصة محمولة على سؤال أهل الأديان عن الحق، أو طلبا للحق، أو طلبا للمعرفة الصحيحة. وتكملة الحديث تدل على ذلك، إنكم لا تسألونهم عن أشياء فربما يكذبون فتقعون في الكذب. إذن أنتم إن أردتم أن تبحثوا عن الحق في الأديان فنعم ينطبق عليكم هذا الحديث، ولكن نحن في علم الأديان لا نقصد إلى بحث عن الحق، لأن الإسلام كاف في بيان الحق، وإنما نقصد إلى مقاصد أخرى لا تتعلق بهذا الحديث. إذن هذا الحديث غير مشكل على مشروعية علم الأديان. المسألة السادسة: علم الأديان عند علماء الإسلام. علم الأديان عند علماء الإسلام. قبل أن ندخل في هذه المسألة أريد أن أنبه على قضية أخرى، وهي إنكار مشروعية علم الأديان ليس خاصا بعلماء الإسلام فقط، بل هناك من علماء الغرب أو علماء الأديان الأخرى من أنكروا مشروعية الإسلام، مشروعية علم الأديان، ولكن لهم منطلق آخر. انطلقوا من جهة أن علم الأديان علم غير منضبط، وهو يقوم على قضايا شعورية غير موضوعية، فكيف يمكن أن ندرسه؟ طبعا هم انطلقوا كما تلاحظون، انطلقوا من أن الدين ليس قضية موضوعية، ليس قضية برهانية، وإنما هو عبارة عن مشاعر وعواطف، والمشاعر والعواطف لا يمكن أن تدرس كما يقولون، وبناء عليه لا مشروعية لهذا العلم، لا مشروعية لهذا العلم. وهذه القضية ليست خاصة بعلم الأديان، بل نقروها حتى إلى علم النفس، فهناك علماء غربيون كثيرون يؤكدون على أن علم النفس ليس علما وإنما هو انطباعات أو نحو ذلك. وهذه الحجة في الحقيقة حجة داحضة، لأن علم الدين كما سيأتي معنا الإشارة إليه أن الدين ليس قضية عاطفية، وإنما هو قضية تصديقية برهانية وجودية، وبناء عليه يمكن أن يدرس، ولكن لابد أن تتحدد معاييره الصحيحة. طيب، المسألة السادسة: علم الأديان عند علماء الإسلام. علم الأديان عند علماء الإسلام. علم الأديان عند علماء الإسلام تتعلق به قضايا متعددة، منها اهتمام علماء الإسلام بعلم الأديان وأدلة ذلك، هل كانوا مهتمين بعلم الأديان أم غير مهتمين، وإيش الأدلة على ذلك. المسألة الثانية أو القضية الثانية: مناهج علماء الإسلام في دراسة علم الأديان. القضية الثالثة: أصول علماء الإسلام في دراستهم لعلم الأديان ومنطلقاتهم، ما هي الأصول التي كانوا يعتمدون عليها في دراسة علم الأديان. المسألة الرابعة: الأدوات البحثية التي يعتمد عليها علماء الإسلام في دراسة الأديان. هذه أبرز المسائل التي تتعلق بهذه المسألة، علم الأديان عند علماء الإسلام. ولكننا لا نستطيع في الحقيقة أن نجيب على كل هذه القضايا لأن فيها تفصيلات كثيرة، وإنما تنفع هذه القضايا في بيان المسارات العامة لعلم الأديان. علم الأديان يعد من أكثر العلوم التي تتقارب فيه الفرق الإسلامية، من أكثر العلوم التي تتقارب فيه الفرق الإسلامية. فعلم الأديان تجد هنا لا تكاد تفرق فيه بين المنهج الأشعري والمنهج المعتزلي والمنهج الكلابي مثلا ومنهج أهل السنة والجماعة، يكادون يتقاربون في هذا العلم، لا تكاد تجد بينهم فروقات كبيرة ومنهجية. لماذا؟ لأن هذا العلم لا يتعلق بتفصيلات الإسلام ولا حتى بأصول الإسلام، وإنما يتعلق بأصول الأديان، بأصول الأديان. وأصول الأديان هي محل إقرار بين عموم الفرق الإسلامية، محل إقرار بين عموم الفرق الإسلامية، وبناء عليه ليس صحيحا أن يفرق بين المناهج بين الفرق الإسلامية في دراسة علم الأديان. الصحيح أو الأفضل، نقول الأفضل والأكمل، أن الفرق كلها تمثل منهجا واحدا أو منهجا متقاربا جدا، منهج متقارب جدا، سواء في أدوات التحليل أو في الأصول التي يعتمدون عليها كما سيأتي التنبيه على ذلك أو غيرها من الأدوات. هناك فروق فعلا، فروق يعني مؤثرة ولكنها ليست كبيرة، ولهذا أنا عبرت بأنها متقارب وليس متطابق، وهذا مقصود التعبير، أنها متقاربة جدا. وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين أن يفصل بين منهج أهل السنة والجماعة وبين مناهج الفرق الأخرى في دراسة الأديان، فقال فصل منهج أهل السنة والجماعة في دراسة الأديان، ثم قال فصل آخر منهج الفرق المنحرفة في دراسة الأديان. وحين تقرأ الفصلين لا تكاد تجد فرقا، وتجد تعسفا وتكلفا شديدا في شرح الفرق، وهو كذلك، لأن أصلا لا فرق حقيقي بين الفرق. فليس صحيحا منهجيا أن يفصل بين المناهج، بين المناهج العقدية في دراسة الأديان. من القضايا التي يمكن أن ينبه عليها في علم الأديان عند علماء الإسلام أن علماء الإسلام لم يكونوا يستعملون اسم علم الأديان ولا علم مقارنة الأديان ولا علم فلسفة الأديان، وإنما كان الاسم الغالب لديهم هو علم الملل، الملل والنحل للشهرستاني، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم وغيرها من الأسماء الأخرى. قد أقر عدد من علماء الغرب بأن علماء الإسلام كانت لهم الريادة والأسبقية في دراسة علم الأديان، بل والأستاذية، كان يعبر بعضهم بأن أساتذتنا في علم الأديان هم علماء الإسلام، وقاموا بدراسات كثيرة على علماء الإسلام وكيف أن لهم تقريرات ومناهج في غاية القوة والعمق في دراسة الأديان. وهناك نصوص كثيرة جداً صرحوا فيها بذلك، جمعها عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه بحوث في مقارنة الأديان، ذكر عدد من النقول التي تدل على الاعتراف بأسبقية علماء الإسلام وأستاذيتهم في علم الأديان. وهذه النقول إنما أشرت إليها لا لأننا نريد أن نتقوى، وإنما لأن هناك أناس أصلا لدينا لا يرضون إلا إذا نقلت الاعتراف عن الآخرين، وأيضا لأن بعض تقريرات هؤلاء اشتملت على بعض الأدلة التي تدل فعلا، يعني اشتملت على موضوع على أدلة موضوعية تدل فعلا على تميز علماء الإسلام في مقارنة الأديان أو في علم دراسة الأديان. ونحن سنركز على قضية مهمة عند علماء الإسلام، وهي مناهج علماء الإسلام في دراسة الأديان. ونحن إذا أبرزنا المناهج سنكتشف، لأن المنهج هو من أقوى ما يبين تميزات الجهود، وأيضا من أقوى ما يبين عن أو يبين عن الثراء المعرفي الذي كان لدى علماء الإسلام. والمناهج التي اعتمد عليها أو سلكها علماء الإسلام في دراسة الأديان متعددة، أهمها ثلاثة. المنهج الأول المنهج الوصفي المجرد الذي يقصد إلى وصف الأديان مجرد من غير أي حكم. ومن أبرز من يمثل هذا المنهج البيروني في كتابه تحقيق ما للهند من مقولة، فإنه ذكر في أول الكتاب أني مجرد واصف ولن أفعل شيئا غير ذلك، وذكر أيضا أني ذهبت إلى الهند وتعلمت لغتهم ثم استخلصت منها ما يتعلق بأديانهم. فهو ذكر عدد من 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 الأشياء، ذكر منهجه وذكر الأدوات التي اعتمد عليها والأساليب التي سلكها. المنهج الثاني منهج المقارنة النقدي، منهج المقارنة النقدي. ومن أبرز من يمثل هذا المنهج أبو الحسن العامري، أبو الحسن العامري المتوفى سنة 381، في كتابه الإعلام بمناقب الإسلام، الإعلام بمناقب الإسلام. فهو في هذا الكتاب أراد أن يقارن بين الإسلام وبين بين أديان خمسة أخرى، بين الأديان الخمسة الأخرى، دين اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وأهل الإشراق مع دين الإسلام. فقارن بين هذه الأديان فأظهر تميزات الإسلام على هذه الأديان الخمسة في ستة موضوعات، في ستة موضوعات. وفي الحقيقة أن موضوع مشروع العامري مشروع شيق ويستحق صراحة أن نبين كثير من تفصيلاته، ولكن هذه أصل فكرته، هذه أصل فكرته. وقد أخطأ بعض المعاصرين في توصيف مشروع العامري، فقال إن مشروع العامري هو منهج الوصف المقارن، وهذا غير صحيح. العامري لم يقصد إلى مجرد المقارنة فقط، وإنما سلك مسلك آخر وهو الذي سميناه منهج المقارنة النقدي، فهو يمارس النقد عن طريق المقارنة. أما توصيف المعاصرين لا، هو مجرد مقارن بين الأديان، وهذا الأمر غير صحيح ويدل على عدم صحته أمور. واحد، عنوان الكتاب، فعنوان الكتاب الإعلام بمناقب الإسلام، فهو يقصد إلى مناقب الإسلام. الأمر الثاني، الفصول التي كان يذكرها في الكتاب. ومن الفصول التي كان يذكرها؟ قوله فصل، القول في فضيلة الإسلام بحسب الأركان الاعتقادية. فصل في فضيلة الإسلام بحسب الأركان الاعتقادية. فهو الآن يريد أن يبين فضل الإسلام وليس يبين مجرد مقارنة بين الإسلام وغيره. وما ذكرته هنا ليس تزكية مطلقة لمشروع العامري ولا للعامري نفسه، لأن العامري نفسه فيه لديه يعني إشكاليات كثيرة، وهو يصنف ضمن الفلاسفة الذين يعني بعض تصوراتهم ليست منضبطة، ولكن هو منتسب للإسلام ومن أهل الإسلام وضمن المنظومة الإسلامية، فهو يدخل في المنظومة التي نحن نحللها. المنهج الثالث منهج النقد التفصيلي، منهج النقد التفصيلي. ومعنى هذا المنهج أنه المؤلف يقصد إلى نقد الأديان المنحرفة تفصيلا وليس مجرد مقارنة أو مجرد وصف. وهذا المنهج سلكه كثير من علماء الإسلام، واختلفت مساراتهم. منهم من يمارس منهج النقد التفصيلي لدين واحد فقط، بعض الكتب التي ألفت في نقد دين النصارى ككتاب مثلا القرطبي اللي هو الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام، أو كتاب مثلا القرافي أو غيرها من الكتب. والمسلك الثاني النقد منهج النقد التفصيلي الجمعي الذي يقصد إلى نقد تفاصيل أديان متعددة. ومن أشهر من فعل ذلك ابن حزم في كتابه الفصل. وابن حزم بالمناسبة في كتابه الفصل له منهج متفرد لا يوجد عند أحد من علماء الإسلام، بل كان متفوق يبدو على جميع علماء الإسلام في دراسة الأديان، سواء في الاعتماد على المصادر الأصلية، كان يعتمد على المصادر الأصلية. يبدو أنه لا يوجد أحد من علماء الإسلام اعتمد على التوراة مثل ما اعتمد ابن حزم، بل كان يقارن بين النسخ، كان يقارن بين النسخ التوراة ويعني يحدث بينها مقارنة ونقد. فهو منهج متفرد ويستحق فعلا الدراسة والوقوف لديه بشكل مطول. إذن هذه أهم المناهج التي سلكها علماء الإسلام في دراسة الأديان، وهي تبين ثراء علماء الإسلام أنها مارست أنواع من المناهج المختلفة. يبقى قضية أخرى لابد أن نشير إليها، وهي القواسم المشتركة بين علماء الإسلام في دراسة الأديان. هناك قواسم مشتركة كثيرة، ولكني سأذكر قاسمين أساسيين. القاسم الأول أن الأديان عند علماء الإسلام ليست متساوية، هم ينطلقون في دراستهم للأديان على أن الأديان ليست سواء، وأن دين الإسلام هو الدين الحق، وهذا الانطلاق سيؤثر في كثير من معايير المقارنة ومعايير الدراسة. سيأتي معنا أن هذا الانطلاق لا ينافي الموضوعية، لا ينافي الموضوعية، لأنه ما من أحد يدرس الأديان إلا ولديه منطلق ينطلق منه، سواء سماه دينا أو سماه فلسفة أو سماه تجردا، ربما يسمي تجرده في الحقيقة عن لديه منطلقات. القضية الثانية أو القاسم الثاني أن التوحيد والعبودية لله هي المعيار الأعظم الذي تحاكم إليه الأديان، أن التوحيد والعبودية لله هي المعيار الأعظم الذي تحاكم إليه الأديان، وسيأتي أن هذا موطن افتراق حقيقي بين المنظومة الإسلامية والمنظومة الغربية. المسألة السابعة، قصة علم الأديان في الفكر الغربي، قصة علم الأديان في الفكر الغربي. هذه القصة صراحة طويلة جدا ومتشابكة ومتداخلة، وكنت متردد في إدخالها، ولكن ضرورات التأصيل تقتضي علينا أن تدخل هذه القصة، ولو للإشارة إلى بعض معالمها الأساسية، للإشارة إلى بعض معالمها الأساسية. وبناء عليه فقصة الأديان في العلم الغربي، قصة علم الأديان في الغرب في العلم الغربي تتعلق به مسائل متعددة، منها نشأة علم الأديان في الفكر الغربي تاريخها وطبيعتها، نشأة علم الأديان في الفكر الغربي تاريخها وطبيعتها. اثنين، تطورات علم الأديان في الفكر الغربي ومراحله. ثلاثة، مدارس علم الأديان في الفكر الغربي واتجاهاتها. أربعة، الأصول التي تقوم عليها المدارس ومنطلقاتها، الأصول التي تقوم عليها المدارس ومنطلقاتها. وكل هذه الأربع في غاية الطول وفي غاية التعقيد والتشابك بين المسائل. والغريب أني لم أقف حتى الآن على كتاب عربي حاول أن يدرس قصة علم الأديان عند الفكر في الفكر الغربي، وإنما دائما يذكرون شذرات من يعني قليلة، مع أن دراسة هذه القصة من أهم ما ينبغي أن يكون علينا نحن، لا لنستفيد منها فقط في بعض الجوانب، وإنما حتى نكشف عن مواطن الخلل في هذه المنظومة، كما سيأتي إن شاء الله معنا التمثيل على ذلك. نحن لا نستطيع في الحقيقة أن نقف على كل هذه التفصيلات الأربع، الأصول الأربع، لأنها مو تحتاج إلى محاضرة بين المغرب والعشاء، تحتاج إلى محاضرة من أول الشهر إلى آخر الشهر، تفصيلات جدا جدا مطولة ومعقدة. ولكننا سنشير إلى نشأة علم الأديان عند الغرب وأهم الاتجاهات التي سلكها علم الأديان في الفكر الغربي. أما نشأة علم الأديان في الغرب فأول نشأة له كانت في القرن الثامن عشر الميلادي، في القرن الثامن عشر الميلادي. قبل ذلك لا يكاد يوجد علم مستقل حقيقي واضح المعالم في الفكر الغربي، لأن الكنيسة كانت مسيطرة على كل شيء، فالحق ما تقرره الكنيسة والباطل ما ترفضه الكنيسة. ولكن في الفكر الغربي حين طفق الناس في العالم الغربي يثورون على الكنيسة، تشكلت علوم مستقلة عن الكنيسة، ومن العلوم التي تشكلت علم الأديان، علم دراسة الأديان. فعلم دراسة الأديان تشكل في أجواء صراعية، وهذا بعد لا ينبغي أن ينسى. علم دراسة الأديان في الغرب تشكل في أجواء صراعية محتدمة جدا بين الأديان وبين النافرين على الأديان، بين النافرين من الأديان والناقدين لها. وهذه الحالة وهذه الأجواء الصراعية أثرت تأثيرا بالغا في المسارات الأخرى التي جاءت بعد هذا التاريخ، فأصبح علم الأديان في كثير من مدارسه متنكر للدين نفسه، متنكر للدين نفسه، بل هو علمانية، يريدون أن يدرسوا الأديان ولكن بأصول علمانية. فحصلت إشكاليات منهجية عميقة في المنظومة الغربية، وسبب ذلك طبيعة نشأته، سبب ذلك طبيعة نشأته. فالطبيعة التي نشأ فيها طبيعة صراعية محتدمة مع من؟ مع أهل الأديان أنفسهم. فمن الطبيعي أن تكون لدى علماء الأديان ردة فعل على الدين وعلى أتباعه، ردة فعل على الدين وعلى أتباعه. علماء الغرب في القرن الثامن عشر انطلقوا من جزئية معينة في الأديان ثم توسعوا، انطلقوا من جزئية المقارنة كما سبقت الإشارة لذلك، انطلقوا من جزئية المقارنة بين الأديان، فاكتشفوا أن كثير من الأديان مليئة بالخرافات والأساطير، فرجعوا إلى الكنيسة وقالوا أنتم كنتم تصورون لنا أنه لا دين إلا دينكم، فاكتشفنا أن في أديان أخرى غير دين المسيحية، فما الذي يضمن لنا أن دين المسيحية هو الصحيح؟ هذا أول سؤال. ثم أخذوا يناقشون في أدلة صحة الأديان، ثم بعد ذلك طفقوا في تتبع مراحل تطورات الأديان، وأخذوا يدرسون كثيرا من الأديان، وركزوا على الأديان القديمة البدائية الخرافية. ولهذا لا تكاد، دعوني أغير العبارة، أقول ولهذا لا يعتمدون على الإسلام كثيرا في دراساتهم، وإنما اعتمادهم مثلا على البوذية أكثر من اعتمادهم على الإسلام. إذا أرادوا أن يقارنوا أو يدرسوا طبيعة الأديان على البوذية أكثر من الإسلام، لأنهم ذهبوا إلى الأديان القديمة الشرقية وغيرها وأخذوا يحللونها حتى يستخرجوا طبيعة الدين، وقارنوا أو ساووا بين كل الأديان في مصادرها وطبيعتها وتش